بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في هذا الشريط سوف نتكلم بنعمة الله عن موضوع هام لحياتنا الروحية، وهو قبول المسيح أو اللقاء مع الرب يسوع المسيح. أوجه هذا الشريط إلى أبنائي وبناتي وكل من يسير نحو النضوج الروحي. أقدم هذا الكتاب الذي يبحث بعمق وتدقيق في الموضوعات التي تسلمناها في بداية الطريق موجزة مبسطة، ولكن آن الأوان لفحص هذه الأمور بأكثر تدقيق ونشاط. مثل أهل الثيرية الذين كتب عنهم، وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي، فقبلوا الكلمة بكل نشاط، فاحصين الكتب كل يوم، هل هذه الأمور هكذا؟ فآمن منهم كثيرين. هذا الكلام في سفر أعمال الرسل صح 17 آية 11 و12. فاحصين الكتب كل يوم، هل هذه الأمور هكذا؟ أقول أنه آن الأوان لفحص هذه الأمور بأكثر تدقيق ونشاط مثل أهل بيرية، وكذلك تطبيقا لما كتبه معلمنا لوقا البشير قائلا إلى العزيز ثوفيلوس في لوقا 1:3: لتعرف صحة الكلام الذي علمت به، في لوقا 1:4: لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. وقد اعتمدت في هذا الشريط على أقوال الآباء القديسين ومسلمات كنيستنا القبطية الأرثوذكسية، ولكن بالأكثر على أقوال قداسة البابا المعظم الأنبشنوذ الثالث معلمي وأستاذي الجليل، بل ومعلم المسكونة وخليفة ماري مرقس الرسول، لما في كلماته من وضوح وقوة إقناع وسلامة عقيدة. أدامه الرب ذخرا للكنيسة وقائدا لمسيرتها المقدسة، ونفعنا بصلواته كما بكتاباته وعظاته التي هي بحق ذخيرة نفتخر بها وكنز جليل ننهل منه وضابط إيقاع من كل انحراف وأعظم مرشد لاقتناء النفس وإكرام لربنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ده كان الإهداء والمقدمة. يقول في سفر الرؤيا إصحاح 20: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. يوجه رب المجد يسوع هذا الكلام، أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي، يوجهه إلى كل واحد منا. فقد قال قديما لعروس النشيد: افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. نشيد إصحاح 5:2. والعجيب أن العروس المحبوبة والكاملة لم تقبل أن تفتح له. عجبا، وأنت يا أخي المحبوب وأنت يا أختي الكاملة، هل سيكون موقفك مثل تلك العروس؟ كل ما أرجوه أن لا نكون مثلها في هذا الرفض، بل نسمح للرب يسوع المسيح أن يدخل إلى قلوبنا، فهو واقف على باب القلب يقرع طول هذا الزمان. وربما نتساءل كيف أقبل المسيح وكيف يدخل إلى قلبي وما موقف المعمودية من ذلك، وأيضا ما موقف الجهاد الروحي. من أجل ذلك وضعت هذا الشريط، وأيضا قد صدر في كتاب بهذا العنوان، حتى يستخدمه الرب لإيضاح الطريق فتتمتع بهذه النعمة الغنية. أحاديثنا عن هذا الموضوع ستشمل عدة نواحي. أولا، مفهوم قبول المسيح، وثانيا كيف أقبل المسيح، ثالثا قبول المسيح والقرار المصيري، رابعا المعمودية وقبول المسيح، خامسا قبول المسيح والبنوة لله، سادسا قبول المسيح وجوانب الخلاص، سابعا قبول المسيح وبدعة الخلاص في لحظة، ثامنا قبول المسيح والاختبار الشخصي، تاسعا قبول المسيح والشهادة له. نبدأ بمفهوم قبول المسيح في القلب. الواقع أن قبول المسيح له عدة مدلولات روحية يحسن أن نوضحها حتى تتكون لدينا صورة كاملة عن الموضوع. فأول المفاهيم لقبول المسيح تعني التوبة، والواقع أن هناك علاقة وثيقة بين التوبة وقبول المسيح في القلب، قد وضحها قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث في كتاب حياة التوبة والنقاوة صفحة 17 وصفحة 21. يقول: إن الله المحب بدافع من محبته لأولاده يدعوهم للتوبة، والله يقبل التائبين، إذ قال: من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. بل أكثر من هذا، أن الرب هو الذي يقف على الباب ويقرع منتظرا من يفتح له. فإن كان يفعل هذا فبالحري يفتح لمن يقرع أبواب رحمته الإلهية. وقال أيضا في ذات الكتاب صفحة 39: الله يقرع على بابك ويشتهيك مسكنا له، هو يريد أن يعيش في قلبك. وأيضا في نفس الكتاب صفحة 134 يقول: عجيب أن الله الحنون يسعى وراء الإنسان، والإنسان يرفض الله. الله العظيم يسعى إلى التراب والرماد، والتراب والرماد يغلق قلبه أمام الله. الله يتكلم وينادي، وهذا المخلوق يسد أذنيه ويسد قلبه ويرفض أن يفتح للرب. الله يقرع على الباب والإنسان يغلق بابه. إنها قساوة قلب أن يقسو الإنسان على الله نفسه، فهذا كثير. ولكن ليست كل القلوب هكذا، فهناك قلوب طيبة لا تحتمل طرقة الله على بابه، طرقة الله على بابها، فتقوم لتفتح له بلا إبطاء حالما تسمع صوته الإلهي. فنرى من هذا أن مدلول قبول المسيح هو التوبة، بمعنى الندامة على تركنا المسيح، بل والرغبة في قبوله داخل قلوبنا. المعنى الثاني لقبول المسيح هو الرجوع إلى الله، فمدلول قبول المسيح هو الرجوع إلى الله، وهذا ما وضحه قداسة البابا شنودة الثالث أيضا إذ قال في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 35 إلى 45 مقتطفات، يعني الخطية في كلمة واحدة هي الانفصال عن الله، والحل الوحيد هو الرجوع إلى الله وتكوين علاقة حقيقية قلبية معه. وحسن في هذا الرجوع أن تأتي المبادرة من الله، فما معنى ارجعوا إلي فأرجع إليكم؟ ملاخي 3:7. يقصد بهذا أن يقول إن رجوعي إليكم مضمون، المهم أن ترجعوا أنتم، أنا في كل وقت تطلبونني فيه تجدونني معكم، بل أنا واقف على أبواب قلوبكم أقرع لكي تفتحوا لي، رؤية 3:20. إلى أن يقول إنما المشكلة تأتي من جهتكم أنتم، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه، لذلك أقول ارجعوا إلي، أي افتحوا أبواب قلوبكم المغلقة دوني فأرجع إليكم، أي أدخل إلى هذه القلوب التي أخرجتموني منها برفضكم إياي في خطاياكم. ويعود يقول أيضا في ذات الكتاب صفحة 50 لذلك ارجع إلى الرب، وبهذا يتجدد مثل النسر شبابك وتشعر بالعزاء في حياتك الروحية، وتشعر أن الله داخلك وأنه معك، وتذوق ملكوته وتختبر حلاوة العشرة معه. هكذا قد رأيت أيها المستمع العزيز أن مدلول قبول المسيح هو أيضا الرجوع إلى الله. وسنرى مدلولا آخر هو اللقاء مع الله. فمن المدلولات المباشرة لقبول المسيح مدلول اللقاء مع الله، فقد أوضح ذلك قداسة البابا شنودة الثالث أيضا في مقال اللقاء مع الله المنشور في جريدة وطني بتاريخ 16/5/1996، حيث يقول العلاقة بالله هي علاقة قلب بقلب، تشعر بوجود الله في قلبك وتشعر بوجودك في قلب الله، وهذا ما نسميه اللقاء بالله. وفي هذا اللقاء نعرف الله معرفة حقيقية عملية، ونختبره ونحبه ونلتصق به. وقال أيضا في ذات المقال اللقاء مع الله خاطب الرب إذن وقل له أريد يا رب أن ألقاك، أريد أن أشعر بك في حياتي، إلى أن يقول كما دخلت عقلي أن تدخل قلبي أيضا، وكما أقتنع بك فكريا أن أختبرك عمليا. ويضيف أيضا في ذات المقال قائلا إذن الالتقاء بالله معناه الشعور بالله في حياتك، وكذلك تقول أنت يا رب في داخلي أنت معي. من هذا قد اتضح لنا مدلول قبول المسيح أنه هو المقصود باللقاء مع الله. رابعا من مدلول قبول المسيح أيضا تذكر عهد المعمودية وتجديد هذا العهد. فقد جاء في كتاب أسرار الكنيسة السبعة للأرشدياكون حبيب جرجس صفحة 103 يقول: لقد قرر مجمع قرطاجنة أن التوبة معمودية ثانية. وعن ذلك قال قداسة البابا شنودة الثالث في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 48: ينبغي أن تذكر نذورك التي نذرتها لله في المعمودية. لما تيجي ترجع إلى الله تتذكر نذر المعمودية: حينما نذرت أن تجحد الشيطان وكل أعماله الرديئة وكل شروره وكل حيله، وقت ذاك بدأت بداية طيبة وولدت من الله ولبست المسيح وخلعت الإنسان العتيق وعشت في جدة الحياة وصرت نقيا من كل خطية. ثم يكمل قائلا: وشيئا فشيئا نسيت نذورك ونسيت بنوتك لله وتركت نقاوتك وانفصلت عن الله وتود الآن أن ترجع إليه، ولكي ترجع إلى الله أذكر أنك ملك له، أي أذكر عهد المعمودية. من هذا رأيت أيها المحبوب أن قبول الرب يسوع المسيح في القلب هو تذكر وتجديد لعهد المعمودية، من جحد للشيطان وإقرار للإيمان لبداية مسيرة جديدة مع الرب يسوع. ويوجد أيضا مدلول هام لمفهوم قبول المسيح، وهو استجابة الإنسان بإرادته الحرة لصوت الرب الذي يقرع على الباب. فإن الله لا يجبر إنسانا ولا يرغمه على الدخول إلى قلبه، بل ينتظر رغبته هو. وهذا واضح جدا في تعاليم قداسة البابا شنودة الثالث، فقد جاء في كتاب الله وكفى صفحة 12 يقول: أتريد أن تعطي الله قلبك وأن تعطيه حبك وأن تعطيه وقتك وتقول له في كل ذلك: من يدك أعطيناك. وقال في كتاب النعمة صفحة 14: النعمة لا تترك أحدا في الوجود دون أن تعمل فيه، غير أن الأمر يتوقف على مدى استجابة الإنسان. النعمة واقفة على الباب تقرع، غير أن هناك من يفتح لها فتدخل، والبعض قد لا يشاء أن يفتح وبكامل إرادته يضيع الفرصة ولا يستفيد من عمل النعمة معه. وفي نفس الكتاب كتاب النعمة صفحة 19 يقول: لذلك علينا أن نستجيب للنعمة ونشترك معها ونقبل عملها فينا، ولا نغلق قلوبنا ولا نقسيها. ويزيد أيضا في ذات الكتاب صفحة 20 قائلا: إن الله يريدك أن تصل إليه بكل رضا قلبك، لذلك كان قبولك للرب أمرا هاما في الحياة الروحية. ثاني: لذلك كان قبولك للرب أمرا هاما في الحياة الروحية، إنه الخطوة الأولى في طريق الخلاص، إنه الخطوة الأولى في طريق الخلاص. يقول الكتاب: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، يوحنا 1:12. ويكمل قداسته قائلا: إن قبولك يدل على استجابتك لعمل النعمة، فهؤلاء الذين قبلوه إنما قبلوه بالإيمان به، وأيضا قبلوا عمل النعمة في أسرار الكنيسة المقدسة. ويواصل قداسة البابا الحديث في ذات الكتاب صفحة 21 قائلا: كثيرون رفضوا عمل النعمة بل رفضوا ربنا يسوع المسيح نفسه، بل رفضوا ربنا يسوع المسيح نفسه الذي قيل: وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار، وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار، يوحنا 1:17. هذا الذي قيل عنه إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، يوحنا 1:11. وفيما لم نقبله لم نقبل نعمته أيضا. ويكمل قداسته الحديث في ذات الكتاب صفحة 22 قائلا: ولكن سعي النعمة لخلاصنا ليس معناه أن نتكاسل أو أن نترك الله واقفا خارج الباب يقرع دون أن نفتح له، لأن هذا قد يعرضنا إلى فترات تتخلى فيها النعمة عنا وربما تتركنا إلى حين، كقصة عروس النشيد التي لم تفتح لحبيبها وإذا بها تقول: حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت حينما أدبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. نشيد 5:6. ويكمل أيضا قداسة البابا في هذا الكتاب صفحة 84 و85 قائلا: الله يريد أن جميع الناس يخلصون، ولكن بإرادتهم، بقبولهم ورضاهم، ولا يرغمون على الخلاص إرغاما. لقد أعطانا الرب على الصليب خلاصا مجانيا كما قال الكتاب: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه. رومية 3:24 و25. وهكذا قال أيضا: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله. ومع ذلك فكثيرون لم ينالوا هذا الخلاص المجاني، نعمة الله قدمته لهم ولكنهم رفضوه بإرادتهم. ويكمل قائلا: هنا نرى عدم تجاوب الإرادة البشرية مع نعمة الله التي تقدم خلاصا مجانيا. هو ذا المخلص قد جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله، فلماذا؟ لأن قلوبهم كان لها اتجاه آخر، اتجاه مضاد. إن النعمة تحمل إليك الخلاص، ولكن عليك أن تقبله. هذا كلام في كتاب النعمة صفحة 84 و85 من أقوال قداسة الباب. ويواصل قداسته الحديث في نفس الكتاب صفحة 88 و89 قائلا: البعض من حماسهم لأهمية النعمة أنكروا العمل البشري وركزوا على النعمة قائلين: الكل بالنعمة، وجعلوا موقف الإنسان سلبيا كما لو كانوا يشجعون على الكسل، متحدثين عن العمل بكل تحقير. ومن غير المعقول أن ننكر أهمية العمل، لأنه دليل على تجاوب الإنسان مع عمل النعمة واشتراكه معها. والبعض من حماسه للعمل يتناسى أو يتجاهل عمل النعمة، وكثير من هؤلاء لا يتحدثون عن النعمة ولا يستخدمون هذه الكلمة في عظاتهم أو في كتبهم. وأمثال هؤلاء وبخهم القديس بولس الرسول بقوله: سقطتم من النعمة. غلطي 4:4. ويواصل الحديث في نفس الكلام صفحة 94 و95 قائلا: كم قرعت النعمة ولكن الأبواب لم تفتح لها، وكم من أناس زارتهم النعمة فلم يشعروا بها، أو شعروا وأهملوا. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، يوحنا 1:11، ثم يكمل قائلا أنت بلا عذر أيها الإنسان، فالنعمة تأتيك ولكن الأمر يتوقف عليك، تدرك مجيئها أو لا تدرك، تقبلها أو لا تقبل، تفتح لها قلبك أو لا تفتح، تعمل معها أو لا تعمل، إن أمرك في يدك، لك الحق أن ترفض، ولكنك قد تندم وتقول حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر. كان هذا الكلام عن مفهوم القبول على أنه استجابة الإرادة البشرية لقرعات النعمة الإلهية على القلب. نأتي إلى مفهوم سادس لقبول المسيح، وهو البدء في الحياة الروحية. إن مفهوم قبول المسيح يعني الخطوة الأولى في طريق الحياة الروحية، وفي هذا قال قداسة البابا شنودة الثالث في كتاب الله وكفى صفحة 75، يقول اجعل الله هدفا لك وتقدم نحوه خطوة خطوة. طبيعي أنك لا تستطيع أن تبدأ حياتك الروحية بالكمال وأن يكون الله هو الكل بالنسبة إليك، ولكن ابدأ بأن تعرف الله على أن تنمو في هذه المعرفة، وأن تحب الله وتنمو في هذا الحب، وتعطي الله من قلبك وتنمو في الإعطاء، وتفتح داخلك لله ليسكن فيه ثم توسع مكان سكناه. وفي ذات الكتاب يقول قداسته كن كالبذرة التي تصير شجرة ثم تنمو وتنمو. قال السيد الرب هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل. مرقس 4:26-28. ويكمل قدسته قائلا هكذا طبيعة النمو، بذرة، عشب، نبات، سنبل، ثمر. ويضيف قداسة البابا الأمر توضيحا في كتاب الله وكفى صفحة 77، إذ يقول لكن لعلك تسأل ما حدود هذا النمو؟ إن شئت الصراحة لا حدود. أنت اصطلحت مع الله بالتوبة وكونت معه علاقة في النقاوة وسرت في طريقه بالمحبة، عاشرته وصادقته وأحببته. وماذا بعد؟ يقول الرسول ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. أفسس 3:19. ويقول أيضا قداسته في كتاب الله وكفى صفحة 17 كيف ينحل الإنسان من رباطات الشهوات والرغبات؟ ينحل منها بمحبة أقوى تستطيع إن دخلك القلب أن تحل محل كل محبة أخرى وتطردها إذ هي أعمق منها، ولا توجد محبة أقوى من محبة الله الحقيقية. إنها تحرر الإنسان من كل رغباته فينحل من الكل ليرتبط بهذه المحبة الواحدة. كان هذا عن مفهوم القبول على أنه البدء في الحياة الروحية. ننتقل إلى مفهوم سابع لقبول المسيح، وهو إيقاظ المسيح النائم في السفينة. فمن مدلولات قبول المسيح كذلك هو هذا المعنى، إيقاظ النائم في سفينة حياتنا. فقد دون القديس مرقس البشير هذه الحادثة عن السيد المسيح في السفينة، إذ قال للتلاميذ في ذلك اليوم لما كان المساء، قال لهم لنجتز إلى العبر، فصرفوا الجمع وأخذوه كما كان في السفينة، وكان أيضا معه سفن أخرى صغيرة، فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ، وكان هو في المؤخرة على وسادة نائما، فأيقظوه وقالوا له يا معلم أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكنت الريح وصار هدوء عظيم، وقال لهم ما بالكم خائفين هكذا، كيف لا إيمان لكم؟ الكلام ده موجود في بشارة معلمنا مرقس البشير صح 4 من آية 35 إلى 40. هذه الحادثة تشبه حياتنا تماما، فحياتنا كالسفينة التي بها المسيح منذ المعمودية، ولكننا وضعنا له وسادة في مؤخرة اهتماماتنا لينام حتى نتصرف نحن في شؤوننا كما يعن لنا. وبالرغم من وجود المسيح في سفينة الرسل إلا أنها كادت تغرق لأنهم اعتمدوا على أنفسهم وكأنه غير موجود. هكذا أيضا بالنسبة لحياتنا، فإننا نتعرض للهلاك رغم وجود المسيح فينا بالمعمودية، إن نحن اعتمدنا على أنفسنا وانفصلنا عن المسيح. فينطبق علينا قول معلمنا بولس الرسول، لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا، وهم أعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك. رسالة فيليبي صح 3 عدد 18 و19. والحل الوحيد الذي أنقذ سفينة الرسل هو أنهم أيقظوه وسلموه قيادة السفينة. وهكذا نحن عندما نقبل المسيح فهو يقود حياتنا وينقذنا من الهلاك، وهذا هو مفهوم قبول المسيح، أي قبول قيادته لحياتنا. مدلول ثامن لقبول المسيح هو المعرفة الاختبارية للرب بالقلب، وليس مجرد المعرفة العقلية السطحية. وعن ذلك يقول قداسة البابا شنودة الثالث في كتاب الله وكفى صفحة 10 وصفحة 11، يقول هل تعرف الله؟ ما عمق هذه المعرفة؟ ويجيب على هذه التساؤلات قائلا قد يبدو السؤال غريبا، فكل إنسان يظن أنه يعرف الله، وربما يقصد معرفته أنه يوجد إله، ونحن لا نقصد مطلقا هذه المعرفة العقلية السطحية، فالشيطان أيضا يعرف أنه يوجد إله. فهل أنت تعرف الله هذه المعرفة العقلية وكفى؟ وهل معرفتك مصدرها الكتب أو مجرد سماع العظات والتعليم؟ دون أي معرفة اختبارية في حياتك في داخل قلبك. أسوأ ما في المعرفة العقلية أن تكون معرفة بلا علاقة، لذلك فهي لا يمكن أن تكفي، إنها تشير إلى الله من بعيد، ولكن يبقى أن تقترب إلى الله وتعرفه عن طريق الخلطة والمعاشرة والحياة معه. وهكذا تعرف الله الذي يسكن فيك، وليس مجرد الله الذي في الكتب. فهل تشعر بوجود الله فيك ومعك؟ هل الله له وجود عملي واضح في حياتك؟ هل الله بالنسبة إليك هو مجرد فكرة؟ أم له كيان حقيقي تشعر به وله وجود في حياتك؟ ما مدى إحساسك بالله ووجوده وفاعليته فيك؟ ما هو الله في مفهومك؟ وما نوع العلاقة التي تربطك به؟ كان هذا الكلام في كتاب الله وكفى صفحة 10 و11، ويكمل ويضيف على هذا الكلام في صفحة 52 قائلا: كيف أريد شيئا من العالم بعد أن أشرق على قلبي هذا النور العظيم، وبعد أن تعرفت على الرب الذي هو أسمى من كل شيء، الذي وهبته قلبي فصرت أنا كلي له وصار هو لي. ويوضح هذا الكلام في ذات الكتاب، كتاب الله وكفى صفحة 21 وأيضا في صفحة 66 قائلا: كثيرون رفضوا عمل النعمة، بل رفضوا ربنا يسوع المسيح نفسه، الذي قيل عنه: وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. هذا الذي قيل عنه إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، يوحنا 1:11، وفيما لم تقبله لم تقبل نعمته أيضا. ثم يصل إلى هذه النتيجة قائلا: ليتنا في حياتنا جميعا نختبر عمل النعمة. كثيرون من الناس لم يختبروا عمل النعمة بعد، لم يختبروا نعمة الله، ولم يسلموها حياتهم لتعمل فيها. ولعل واحد يسأل، قداسة البابا بيقول كده، ولعل واحد يسأل: أنا لم أرى هذه النعمة التي تعطى. ويجيب قائلا: أنت لم ترها لأنك لم تختبرها، ولم تختبرها لأنك لم تطلبها، ولم تطلبها لأنك لا تشعر حتى الآن بقيمتها في حياتك من كل ناحية. كلام رائع وجميل في كتاب الله وكفى صفحة 21 و66، وده كان الكلام عن مفهوم القبول على أنه المعرفة الاختبارية. ومن مدلولات قبول المسيح أيضا مفهوم تاسع، هو تكوين علاقة مع الله واختبار حلاوة العشرة معه. وفي هذا الخصوص قال قداسة البابا شنودة الثالث متسائلا: ما معنى الرجوع إلى الله؟ ويجيب: معناه باختصار تكوين علاقة حقيقية قلبية معه. ويؤكد قائلا: أقول علاقة وليس مجرد مظاهر خارجية أو ممارسات. الكلام ده بيقوله سيدنا في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 35 و36، ويكمل قائلا: البعض يظن أن الرجوع إلى الله معناه برنامج في الصلاة والصوم والتداريب الروحية والقراءات الروحية والاجتماعات والمطانيات. ثم يقول: كل هذا حسن وجميل، ولكن هل فيه علاقة قلبية مع الله أم لا، هل فيه حب لله أم لا. ويؤكد قائلا بدون هذه العلاقة القلبية وبدون هذا الحب لا تكون قد رجعت إلى الله، مهما كانت لك صلاة وأصوام وقراءات ومطانيات، إنما بالعلاقة مع الله وبالحب تأخذ كل هذه الوسائط الروحية فاعليتها وقوتها. فالقلب أولا ومنه تصدر هذه الممارسات، شيء عظيم عظيم. وفي ذات الكتاب صفحة 50 يكمل قائلا ارجع إلى الرب، ارجع إلى النور، ارجع إلى الروح، ارجع إلى الحياة، وبهذا يتجدد مثل النسر شبابك، وتشعر بالعزاء في حياتك الروحية، وتدب الحرارة في حياتك، ويصير لحياتك طعم، ويصير لها هدف، وتشعر أن الله داخلك وأنه معك، وتذوق ملكوته، وتختبر حلاوة العشرة معه، وتعرف معنى عبارة الالتصاق بالرب، مزمور 73 آية 28. ويضيف قداسة البابا إلى هذه الروائع في ذات الكتاب الله وكفى صفحة 34 و35، فيقول الذي يكون الرب نصيبه، الذي يكون الرب نصيبه يجد متعة فالله ولذة، إنه يفرح بالرب ويجد متعة في الجلوس معه ولذة في محادثته، وفرح الإنسان بالله يدفعه إلى أن يخصص لله وقتا أكثر، وأن يدخله في العمق، عمق قلبه وعمق حبه وعمق تفكيره واهتماماته. ما هي علاقتك بالله؟ يتساءل قداسة البابا ويقول ما هي علاقتك بالله؟ هذا إن كانت لك علاقة به فعلا. ويتساءل أيضا قائلا وأين الله منك؟ ويتساءل كذلك قائلا ما مدى وجوده فيك؟ ويستمر في تساؤلاته قائلا هل هو على حامش حياتك، على هامش حياتك، أم هو في صميم حياتك؟ ويقول كن صريحا مع نفسك ولا تخدع ذاتك. أقول هذا لأن البعض قد يصلي والله على جانب حياته وليس في العمق، وقد يصوم هذا الإنسان ويتناول ويمارس كل الوسائط الروحية، ومع ذلك لا يزال الله على جانب حياته. ثم يقول متسائلا فمتى يصير الله هو حياته كلها، حياة الإنسان؟ ومتى نقول مع بولس الرسول لي الحياة هي المسيح، فيليبي 1:21؟ ويضيف في ذات الكتاب الله وكفى صفحة 64 قائلا أنت تريد أن تكون سعيدا في حياتك، وللسعادة أسباب، فهل الله هو سبب سعادتك وهو مصدرها، أم أن هناك أسبابا تسعدك بدلا من الله؟ هذا ما كتب قداسة البابا عن قبول المسيح بمعنى تكوين علاقة مع الله واختبار حلاوة العشرة معه. ثم نأتي إلى مفهوم عاشر، فقبول المسيح أو اللقاء مع الله وأن يسكن الله في القلب، هذا هو المفهوم العاشر، سكن الله في القلب. هذا ما وضحه قداسة البابا شنودة الثالث بقوله في كتاب في مقال اللقاء مع الله جريدة وطني صفحة في تاريخ 16/5/96، يقول يا رب أنت لي كل شيء، ليس لي سواك، منذ أن التقيت بك لم أعد أعرف أحدا سواك. بهذا يفرغ الإنسان قلبه من كل شيء ليصير قلبه مسكنا لله. ويتساءل، فهل قلبك أنت أيضا مسكن لله؟ أم أجرت من الباطن لآخرين؟ ده كلام سيدنا البابا. وهل إذا قال لك الرب يا ابني أعطني قلبك تقول له لقد جئت يا رب متأخرا، سبق آخرون وأخذوه، لو كان قلبي شاغرا لقدمت لك ولكن للأسف مشغول؟ ده كلام قداسة البابا في اللقاء مع الله. وفي كتاب اليقظة الروحية صفحة 26 يقول كل واحد يقول لله لا أريد محبة أخرى تشغلني عن التفرغ لك، فليس لي سواك، أنت الذي تشغل فكري وقلبي وتشغل حياتي ووقتي وتشغل حواسي وعواطفي، أنت شغلي الشاغل، قلبي ملآن بك ولا يعوزه أحد غيرك، لا يوجد فيه فراغ يتسع لأحد غيرك. يا سلام، سكن الله في القلب بالكامل. ويضيف قداسته في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 89 قائلا هو ذا الله ينظر إلى قلبك ويقول ها هو موضع راحتي إلى أبد الأبد، ها هنا أسكن لأني اشتهيته. مزمور 132 آية 14. كما يضيف أيضا في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 89 قائلا إن الفضيلة ليست هي الهدف، فالهدف هو الله ذاته، وإن سرت في حياة الفضيلة والبر فلا يكن ذلك لكي تقبر ذاتك في عينيك أو في أعين الناس، وإنما لكي بهذا البر ترتبط بالله أكثر ويصبح قلبك أهلا لسكناه. ويضيف في كتاب الله وكفى صفحة 34 قائلا وفرح الإنسان يدفعه إلى أن يخصص لله وقتا أكثر، وأن يدخله إلى العمق، عمق قلبه وعمق حبه وعمق تفكيره واهتماماته. ما هي علاقتك بالله؟ هذا إن كانت لك علاقة به فعلا، وأين الله منك؟ ما مدى وجوده فيك؟ ويضيف في ذات الكتاب صفحة 41 و42 قائلا إن كان الله نصيبك فإنه يكون داخلك. هل أنت سئوفورس أي حامل الله؟ هكذا تلقب القديس إغناطيوس الأنطاكي، وهكذا كل مؤمن حقيقي يسكن الله في قلبه ويشعر بسكن الله فيه حيثما أقام وحيثما ذهب، إنه حامل الله. ثم يقول قداسته ليتك تصلي إذن وتقول للرب أعطني ذاتك، أنا أريدك أنت وحدك، فأحبك أن أنت الإله الساكن في قلبي وليس مجرد الله الذي أقرأ عنه في الكتب. قبول المسيح في القلب هو أن يسكن الله في داخل قلبك. هذا هو المفهوم العاشر. ونأتي إلى المفهوم الحادي عشر، وهو إدراك وجود الله في الداخل. مدلول قبول المسيح هو إدراك لوجود الله في قلبك، حيث يقول قداسة البابا شنودة الثالث في كتاب في مقال الله اللقاء مع الله جريدة وطني في تاريخ 16/5/96 يقول أنت تناديني يا رب وتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع، رؤيا 22/20، تعال يا رب واسكن فيا، سأفتح لك الأبواب كلها. فيجيب الرب في حب ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. إذن اللقاء بالرب هو لقاء في الداخل وليس في الخارج. كثيرون يبحثون عن الله هنا وهناك بينما الله في داخلهم وهم لا يشعرون. الله موجود في كل مكان حواليك وبداخلك، وأنت لا تشعر. ولما أدرك أغسطينوس هذه الحقيقة قال عبارته المشهورة: كنت يا رب معي ولكنني من فرط شقاوتي لم أكن معك. ويقول في كتاب الرجوع إلى الله صفحة 45: ارجعوا إلي فأنا موجود معكم ولكنكم لا تشعرون بوجودي. حقا لقد صدق القديس أغسطينوس حينما قال: كنت يا رب معي ولكنني أنا لم أكن معك. الله معنا، يعمل لأجلنا حتى ونحن في عمق خطايانا، يبحث عنا وقد شردنا من حظيرته وينادينا ارجعوا إلي. ويتساءل سيدنا: ما معنى إذن رجوعه إلينا إن رجعنا إليه؟ معنى رجوعه إلينا هو أن نحس نحن بوجوده معنا. ليس رجوع الله هو الذي نفتقده، إنما الذي يلزمنا هو إحساسنا بوجوده معنا. فإن رجع إلينا هذا الشعور نشعر أن الله رجع إلينا. وفي كتاب الرجوع إلى الله صفحة 45 يقول: إن رجعت إلى الله تنحل كل مشاكلك ويصير لحياتك طعم ويصير لها هدف، وتشعر أن الله داخلك وأنه معك، وتذوق ملكوته وتختبر حلاوة العشرة معه. ويقول في مقال اللقاء مع الله: العلاقة بالله هي علاقة قلب بقلب، تشعر بوجود الله في قلبك. ثم يقول أيضا في هذا المقال: إذن الالتقاء بالله معناه الشعور بالله في حياتك، وكأنك تقول: أنت يا رب في داخلي، أنت معي. ثم يقول في كتاب الله وكفى صفحة 19: أيسألك أحد إذن ما هو الله بالنسبة إليك؟ لعلك تقول: هو الحبيب الذي شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، هو العشرة التي لا يمكنني الاستغناء عنها لأن بها أوجد وأحيا واتحرك، وهو ليس فكرة ولكنه كيان يسري في روحي وفي دمي وفي فكري. ثم يقول في كتاب الله وكفى أيضا صفحة 19: نعم أنت يا رب العامل فيا، أنت تعمل معي وتعمل بي وتعمل فيا، ربما لا أدركه ولكني أحسك بإدراك روحي في داخلي. إذن من هذا نرى أن قبول الرب يسوع المسيح هو إدراك وجوده في قلبك. وهكذا أيها المستمع العزيز، رأيت بعض المدلولات والمفاهيم لعبارة قبول المسيح في القلب. استفيد: 1 التوبة، 2 الرجوع لله، 3 اللقاء مع الله، تجديد العهد المعمودية، استجابة الإرادة، البدء في الحياة الروحية، إيقاظ المسيح النائم في السفينة، المعرفة الاختبارية، تكوين علاقة مع الله واختبار حلاوة العشرة معه، سكن الله في القلب، إدراك وجود الله في الداخل. هذه المفاهيم أرجو أن الله يفتح عقولنا وقلوبنا لكي ندركها. بعد ذلك أيها الحبيب ننتقل إلى موضوع آخر، وهو كيف أقبل المسيح في قلبي. فإلى اللقاء.